بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وإن اعتبر انتزاع مفهوم الوجود المدموع أن الكفر بما هي جميعا فلا وجود للمجموع بما هو مجموع سوى كل واحدة واحدة، المجموع من حيث هو مجموع ليس له تحقق إلا بإلحاظ الذهن والاعتبار، وإلا ففي الخارج المتحقق هي الأفراد والغفاديل. وعلى تقدير وجود له، فإذا فرضنا أن المجموع بما هو مجموع وبما له من الخصوصيات المتباينة له تحقق في الخارج على حدة، وعلى تقدير وجود له على حدة، وعلى تقدير وجود على حدة له يعني للمجموع بما هو مجموع، يكون المفهوم الواحد بما هو مفهوم واحد عن الكثير، يعني المفهوم الواحد الوجودي عين الكثير، يعني عين الوجودات المتكثرة التي فرضناها في وحدة، وهذا فرض كما تقدم. وعليكم السلام. لن يرجع إلى وحدة الكثير وكثرة الواحد. أرجو الترجع هنا من بعد هذه الكلمة المعترضة بها بعد فترين أو ثلاث، وإن كانت الخصوصيات والغاتم، هذا هو تسمة البقال الثاني. وأما ثم هذا البقال الثالث لعله من خطأ مستافي جعل في ضمن البرهان الثاني. فإذا نقرأ وإن كانت، هذا طوابع البرهان الثاني، وإن كانت الخصوصيات للأفراد والمقادير ملغاة في صدق مفهوم الوجود الواحد على الأفراد، ملغاة في صدق مفهوم الوجود الواحد على الأفراد، وإن كانت الخصوصية خصوصية الإنسانية، خصوصية الشجرية، خصوصية السماء والأرض، خصوصية التجرد والمادي، هل خصوصيات وليست هي واقع الوجود إلا بإلحاظ بيان مراتب الاعتبارية؟ إن كان بهذا اللحاظ فالوجود يصبح مفهوما واحدا، والمصداق والمحكي عنه أيضا مصحف واحدة. فعلى هذا، يعني على إلغاء الخصوصيات المتباينة المتعددة، يصبح المفهوم واحد حاكي عن تلك الحقيقة الواحدة الطاردة للعدم، فأصبح المفهوم واحدا والمحكي عنه وهي الحقيقة الخارجية بغض النظر عن تميزاتها وتعدداتها وتكثراتها الماهوية، تصبح حقيقة واحدة أيضا بإلغاء هذه الخصوصيات، بعدم الالتفاف إلى هذه الخصوصيات، تكون أيضا حقيقة واحدة في خلال العدم، فيكون مفهوم واحد حاكي عن حقيقة واحدة مصداقية، وهذا هو المطلوب. وإن كانت الخصوصيات للأفراد والمقادير ملغاة في صدق مفهوم الوجود الواحد على الأفراد، فالقدر المشترك بين جميع الأفراد والوسائط، فالقدر المشترك بين جميع الأفراد والمصادر الوجودية الخارجية هو أي ذلك القدر المشترك المحكي عنه، أي المصداق الذي يحكي عن ذلك المفهوم الواحد. وبهذا اللحاظ هو حقيقة واحدة لا تعدد فيها، فيكون المفهوم الواحد الذهني حاكيا ومرآة عن مصداق واحد وهو الوجود بما هو وجود في قبال العدم، وهو واحد. وهذا المصداق بإلغاء الخصوصيات واحد، فيكون الواحد المفهومي حاكي عن الواحد المصداقي وهو الوجود. فإذا لا ننسى أن هذا الصف وهو وإن كان يجب أن يكون بلا فاصلة بعد تلك الكلمة وهي عين الكثير، وليس منفصلا عنها، ولعله من خطأ المستاق. وأما الدليل الثالث ثم طالب عن إدراك الدليل الثالث، فلا بد المراد أنه صار تقديم وتأخير من هذه الجهة، إما خطأ في النفس أو لجهة أخرى، لكن لا يمكن أن نصحح هذه العبارة لا بهذا التوجيه. لعل من المستاق، لعله من الكتاب، لعله من الذين طبعوا هذا الكتاب في الآونة المتأخرة. ثم البرهان الثالث يقول من باب التقريب والتشبيه، هل من الممكن، هل من الجائز أن تكون حقيقتين خارجيتين والمراد من الحقيقة المادية بلحاظ الخارج بلحاظ التحقق؟ هل من المعقول أن تكون ماهيتين خارجيتين بحقيقتين مختلفتين كوجود حجري، كوجود بحقيقة ما هوية حجرية ووجود بحقيقة ما هوية زيدية يجمعهما مفهوم وماهية واحدة؟ هذا غير معقول. الماهية الواحدة التي هي ماهية الإنسانية تحكي حقيقة الزيدية، ولا يمكنها أن تحكي حقيقة الزيدية والحجرية معا. فكما وأن الماهيات المقولية لا يمكنها أن تحكي الحقائق الماهوية الخارجية المتباينة المتعددة، كذلك مفهوم الوجود الواحد لا يمكنه أن يحكي الوجودات المتباينة كما ذهب إليه بعض المشاهير. وإن كان الوجود أمر مفهومي والماهيات مقوليات، لكن من باب التشبيه والتقريب، عندما وأن المقولة الواحدة لا يمكنها أن تحكي مقولات وحقائق متباينة، كذلك المفهوم الوجودي الواحد لا بد أن يكون حاكيا عن مصداق وجودي واحد وهو الخارج للعدم، ولا يمكن أن يكون حاكيا عن مصادر متباينة متفاوتة. ثم كيف يكون لحقيقتين الماهية المكتملة للوجود الخارجي المحددة للوجود الخارجي المصداقي يعبر عنها بالحقيقة، وبلحاظ الذهني يعبر عنها بالماهية؟ فاختلاف الحقيقة والماهية بلحاظ وعاء الذهن ماهية وبلحاظ وعاء الخارج حقيقة. كيف يكون لحقيقتين أي بلحاظ المصدر مختلفتين أو أزيد فمؤلف حقيقتين لحقائق ثلاث لحقائق كثيرة متعددة ماهية واحدة؟ كيف يمكن أن تكون ماهية واحدة الإنسانية تكون حاكية للحجرية والإنسانية والبطرية والشجرية ماهية واحدة ولا تفاوت؟ ونحن نعلم أن الماهية نفس الماهية مولولة الماهية في الذهن والخارج هي ولا تفاوت بين الماهية الذهنية الماهية بلحاظ وعاء الذهن والحقيقة وهي الماهية بلحاظ وعاء الخارج والمصداق الخارجي ولا تفاوت بين الماهية والحقيقة إلا باعتبار وعاء الذهن يعبر عنها ماهية ووعاء الخارج يعبر عنها حقيقة. فإذا لا بد وأن يكون ويقع التطابق بين الماهية الذهنية والخارجية ولا يمكن أن تكون ماهية واحدة تحكي حقائق متباينة مختلفة بل مجرد هذا يعني مجرد هذا القرآن وهو أن ماهية واحدة لا يمكنها أن تحكي حقائق متباينة كاف في إبطال مذهب المشائية وهو كون الوجود حقائق متباينة يحكيه مفهوم واحد وهو مفهوم الوجود المتوحد لأن مفهوم الوجود من بعد ما قال أن ماهية واحدة لا تحكي ماهية متعددة جاء ليجعل التشابه بين ما نحن فيه وهو الوجود المفهوم الواحد كيف يمكنه أن يحكي الوجودات المتباينة الخارجية لأن مفهوم الوجود كالماهية لحقيقته كما وأن الماهية لحقيقتها وهي الماهية الخارجية حاكية ولا يمكن أن تكون حاكية عن المتباينة وجامعة للمتباينة كذلك مفهوم الوجود حاكي ومرآة عن الحقيقة المصداقية فلا يمكنه أن يحكي مقاديس متباينة بل لأن مفهوم الوجود كالماهية للحقيقة الوجودية في قبال العدم هو كالماهية لحقيقتها الخارجية. فإذا والحال أن مفهوم الوجود من المسلم أنه في قبال العدم والماهية مفهوم واحد فلا بد وأن يكون حاكيا عن حقيقة واحدة ولا نكرر الإشكال المتقدم. وأما البرهان الرابع وأما صدر المتألفين فقد جعل في الأثار أي في كتاب الأثار والمبدأ والمعاد وغيرهما كالمشاعر والشواهد الربوبية هذا الحكم أي حكم بينه المصنف أعني عدم جواز انتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة متباينة من حيث التخالف من الفطريات متعلق بجعله يعني أن قدر المتألهين قال أن مفهوما واحدا وهو مفهوم الوجود الواحد في قبال العدم والماهية لا يمكن أن يأتي حقائق متباينة، وهذا أمر بديهي فطري لا نحتاج إلى إقامة البرهان عليه. فإذا تسمية الرابع بالجديد الرابع من باب التسامح، يعني بمعنى أننا لا نحتاج إلى دليل، لأن الأمر بديهي واضح أن المفهوم الواحد لا يتبع من المصادر والحقائق المتباينة، بل المفهوم الواحد إنما يتبع من الحقيقة الواحدة. كأن من ذوق التأليف المصدر الذي اختاره صدر المتألفين تبعا للفهلويين هو أن الوجود حقيقة واحدة مشككة تختلف بالكمال والنقص بمراتبها الستة التشكيكية. فالوجود في عين الكثرة واحد بالحالة الحقيقة الوجودية، وفي عين الوحدة الوجودية كثير بالحالة المراتب الطولية والعرضية. هذا مثبت قدر المثال. واختار المشاؤون تعدد الوجود والموجود، فقالوا أن الوجود حقائق متباينة. واختار بعض العرفاء وحدة الوجود والموجود، وحدة الوجود والموجود أي أن الوجود حقيقة واحدة والماديات في عالم الإنسان التي تحب وتعرض على الوجود بلحاظ مراتبه وضعف وجوده أمور اعتبارية لا نظر إليها. فبقى الوجود بتجلياته، فالوجود حقيقة واحدة وله تجليات ومظاهر ومجالي. هذا قول العرفاء. وأما القول الذي تبناه المير الدامان والدواني، وقيل أيضا تبناه صدر المتألفين فترة من حياته، هو هذا المنسوب إلى ذوق التألق، أي وحدة الوجود وكثرة الموجود، أي وحدة الوجود، أي وحدة حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وأن الإطالة في عالم الربوب وفي عالم الوجود للوجود وهو وجود الحق سبحانه وتعالى، ولا يشارك الحق في الوجود أي شيء آخر. وأما في عالم الإنسان فالإطالة للماهيات، والوجود أمر ذهني اعتباري ينشأ من إضافة المفهوم الوجود المطلق إلى الفطرة كما تقدم وهي الماديات. فإذا الوجود في عالم الوجود أصيلا فهو وجود الحق سبحانه وتعالى، والوجود في عالم الإنسان اعتباري ذهني، والإصالة للماهيات لا من حيث هي بل بنسبة مكتسبة من الجاعل، وتلك النسبة حينما تنسب الماهية اللا استضائية إلى الجاعلي تحصل على نسبة المخلوقية، نسبة المعلولية وأمثال هذه الأمور. ففي هذا اللحاظ يطلق عليها متحققة متبررة موجودة وأمثال هذه التعابير. فإذا قال المحقق الدواني أن هذا القول وهو وحدة الوجود وكثرة الموجود وهي الماهية بهذه إضافتها إلى الحق سبحانه وتعالى بهذه إضافتها إلى الوجود يقتضيه ذوق التألف. الحكيم الإلهي من سار في طريق المعارف الإلهية، والحكيم المتألف من توغل وتعمق في الحقائق الإلهية. فيقول الدوائر بنظرة المتألهين، بنظرة المتوغلين في الحكمة الربوبية والمعارف الإلهية، يرون الحق سبحانه وتعالى وجود، ويرون الوجود في الإنسانية ماهيات منتسبة إلى الوجود سبحانه وتعالى. وبلحاظ الوجود عبر عنها بالتحقق، عبر عنها أنها معلومة، أنها مخلوقة. المصنف يقول هذا، أي نسبة هذا القول إلى المتألهين، غير صحيح. واضح العبارة؟ لكن أبي التوجه لا مقصد. حينما يتكلم الفيلسوف بلحاظ التألف وبلحاظ العرفان وبلحاظات مختلفة، ليس معنى أنه ينكر لحاظا آخر، كأن المحقق الدواني والمير الدامان وأمثالهم يقولون من نظرت بعين إلهية ما رأى وما وجد إلا الماهيات، إلا الذوات الهالكة المنتسبة إلى الحق بانتسابها إلى الحق كأنها تفرق. فهذا لا يتنافى مع كون الوجود الخارجي الإمكاني حيثيا خارجيا ومعنى حقيا رابطا، لا يتنافى مع هذا. يقول بعين التألق، بعين التوغل، من نظر لا يرى وجودا إلى الله، ورأى الوجود في الإنسانية ذوات هالكة منتسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا ليس معناه رد لإطالة الوجود أو لعينية الوجود كما وتقدم أن المراد من إطالة الماهية لعله، ليس المراد إنكار العينية للوجود، بل جعل الآثار لا تتجاوز القدر الوجودي، والآثار تدور مدار القدر الوجودي ولا تنفك عنه، وأن كل أثر لا يمكن أن يتجاوز ذلك القدر الوجودي وفي الماهية. لعل هذا مراد. كأن بكلمتين ضعف المصنف مسلك الدواني. أولا كأن، وثانيا زعم. كأن من مذهب منسوب على زعم المحقق الدواني إلى ذوق التألق، ما المراد من التألق؟ أي التوغل والتعمق في العلم الإلهي. فالتاء للمبالغة، التاء للمبالغة. حكيم إلهي، حكيم متألف عن كثير التوغل في المعارف الإلهية، كما في التطبب طبيب ومتطبب، كالتطبب توغل فيما في العلم، في علم الطب مثلا، إذ زيادة المباني كل ما تتضاعف الصيغة تدل على ما؟ على ازدياد المعنى. إذ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. اقتنص، أي أخذ وأخذت، من قال من المتكلمين، أي شيء قال بعض المتكلمين، قال بإطالة الوجود في الواجب وإطالة الماهية في من؟ في الممكنات بهذا التعبير، إذ فمن قال ما نافيا ما كان له أي للوجود، ما كان له أي للوجود أفراد حقيقية أصيلة خارجية، كأنه قال بناء على تفسير، بناء على تفسير إطالة الماهية لعدم علية الوجود، يعني أن الوجود لا علية له، بناء على هذا التفسير. أي للوجود أفراد حقيقية، القائلون بأن الوجود له أفراد حقيقية كما تقدم، المشاؤون فإنهم قالوا الوجود له أفراد حقيقية متباينة بالذات، والفهلويون قالوا له أفراد حقيقية مختلفة تشكيكا. يقول هذا القول يتنافى مع قول المشائين ويتنافى مع قول الفهلويين، ما كان له أي للوجود أفراد حقيقية متخالفة، يعني ما كان له أفراد متخالفة، نافي، ما كان متخالفة بالذات، متخالفة بالذات إشارة إلى مذهب المشايخ، متخالفة بالذات يعني كل ذات وكل حقيقة وجودية تتباين عن الذات والحقيقة الوجودية الأخرى والماهيات الاعتبارية، متخالفة بالذات أو متخالفة بالمراتب الكمالية والنقصية، إن الكمال والنقص إشارة إلى التشكيكات الستة، بالمراتب الكمالية والنقصية كما هو مذهب الفهلويين، كما هو مذهب الفهلويين من أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، ما كان له سوى الحطب، لا ننسى الحطب مفهوم الوجود إذا أضيف إلى ماهية ماهية يسمى الحطب، مثل له ما كان للوجود سوى الحطب، يعني الوجود ليس له غير تلك الحطب الذهنية، ليس له إلا تلك الحطب الذهنية، أن الوجود أمر ذهني اعتبار بعبارة ثانية، سوى الحطب الذهنية التي هي أي الحطب، التي هي أي الحطب مفهوم الوجود، لا مفهوم الوجود مفهوم الوجود الخارجي، مفهوم الوجود المطلق الذهني المتفاوت عندهم عند بعض المتكلمين المختلف عندهم، هذا المفهوم الذهني مختلف لكن بأي اختلاف، بإلحاق إضافته إلى ماهية المكان بمجرد عارض الإضافة، حينما تعرضه الإضافة، حينما تعرضه الإضافة ولا أي شيء ولا أي شرط، يعني الوجود يعني مفهوم الوجود، لما هو مفهوم الوجود هذا الوجود المطلق، حينما يضاف إلى ماهيات متعددة فتقول الوجود الحيواني، الوجود الملكي، الوجود الإنساني، هذا صار إضافة، وقلنا أن تفسير المراد كما تقدم بمجرد عارض الماهية إلى ماهية ماهية، تقول وجود زيت، وجود السماء، وجود الملاك وأنت هذه الأمور، فالوجود عندهم عند بعض المتكلمين اعتباري والماهية أصيلة. فإذا هذا القول رجع إلى إصالة الوجود في الواجب وإصالة الماهيات فيما في الممكنات، وقد أشكلوا عليه على أنه يستلزم تعدد الواقع، يستلزم الثانوية في العالم وأمثال هذه الكلمات، والفطاط هو القصاص مبتدا، هو القصاص الاثنية مقابل القصاص الاثنية. إذا الوجود المطلق من شأن الذهن والقصاص أيضا من شأن الذهن، فصار الوجود بكل واقعه بإطلاقه وبإضافاته أمرا اعتباريا ذهنيا. والقصاص الذهنية والقصاص الذهنية الوحدة الذهنية للوجود بحاض إضافته إلى ماهية الناهية كبياض هذا الثلج وذاك. شون الثلج بياضه يضاف تارة إلى هذا وتارة إلى ذاك. الثلج بما هو ثلج أو البياض بما هو بياض حقيقة واحدة، لكنه حينما يضاف إلى بياض هذا الثلج وذاك الثلج يتعدد. كذلك مفهوم الوجود مفهوم واحد اعتباري حينما يضاف إلى ماهية ماهية بلحاظ هذه القصص يصبح متعددا. هذا من بابنا من باب التقريب الذهني، من باب التقريب الذهني بالأمر المحسوس كبياض هذا الثلج وذاك وذلك في الخارج. كبياض في الخارج كالبياض، ففي الخارج إما قيد لبياض أو قيد إما لهذا الثلج، يعني قيد إما للمضاف أو قيد للمضاف إليه. حيث أنها أي الثلوج متماثلة متفقة في اللوازم. الثلوج متماثلة متفقة في اللوازم كذلك الوجود، كذلك الوجود بالمطلق متماثل، وإنما يختلف بالأي لحاظ لحاظ هذه الإضافة. والأفراد مبتدا ثاني، فالقصص مبتدا وكبياض الخبر مردود. والأفراد مبتدا يعني والأفراد الوجودية الخارجية، والأفراد الوجودية الخارجية المتخالفة على مذهب البشريين، على مذهب البشريين كالأدنى الخبر كالأدنى في العالية. يقول لكن على مسلك المشارين القائلين بالتباين، القائلين بالتباين كما أن الأجناس العالية العشرة متباينة الوجودات لبساطتها إذا اختلفت تباين أيضا بالكل والتمام. كالأجناس العالية المتفاوتة بنفس ذواتها البسيطة متفاوتة بذاتها، الوجودات أيضا متفاوتة بحقيقة ذاتها. مبتدا والمراتب مبتدا، نتكلم على مسلك المشايين، على مسلك عفوا على مسلك الإشرافيين، على مسلك البهلويين، على مسلك صدر المثليين. والمراتب مبتدا الخارجية الوجودية على مذهب البهلويين، إن مذهب البهلويين يرون الوجود علميا خارجيا، ومذهب المشائين أيضا يرون الوجود حقيقيا خارجيا، والاختلاف بينهما. هؤلاء يقولون بأن الحقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف، والمشائون يقولون أن الحقائق مختلفة متباينة. كمراتب الأنوار الحسية، كمراتب الأنوار الحسية المتفاوتة بالكمال والنقص، المتفاوتة بالكمال والنقص. كما وأن الأنوار الخارجية الحسية تختلف شدة وضعفا، وكلها نور وكلها حقيقة واحدة، كذلك الوجود وإن اختلفت بالشدة والضعف واختلف طولا وعرضا، لكن هذا الاختلاف لا يوجب اختلافا حقيقيا. كما في النظم كما تقدم، كما تقدم في النظم حينما قال والفهلويون الوجود عندهم، فكلمة النظم إشارة إلى الأشعار المتقدمة، الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم مراتبا غنى إلى آخر العبائر. وقد أشرنا في هذا البيت يا بيت كأن من ذوق التألف السنف، كأن من ذوق التألف السنف من قال ما كان له سوى الفقر. وقد أشرنا في هذا البيت إلى قولين، إلى مثلتين، أحدهما المنسوب إلى ذوق المتألفين القائلين بوحدة الوجود، فالله سبحانه وتعالى أنه حقيقة واحدة لا متناهية مستقلة تسمية بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهي الماهيات وهي الوجودات الإنسانية وكثرة الموجود، هذا اللي قال به المحقق الدواني أنه يقتضي في ذوق التألف، يعني بالنظرة السطحية لا يكون به الإنسان، لكنه إذا توغل في الحكمة يرى الوجود مختصا بالحق سبحانه وتعالى ويرى الممكنات ماهيات منتسبة إلى الحق، فلا تستحق إطلاق الوجود مع الحق سبحانه وتعالى. صاحب وكثرة الموجود بمعنى بأي معنى؟ يعني الموجود بمعنى المنسوب إلى الوجود، حينما نقول الممكن موجود أو الممكنات موجودة المنسوبة إلى الوجود وهو الله موجودة، تسامح التعبير كأن الموجود حقيقة هو الله، أما السماء موجودة، الأرض موجودة، عالم المجرد موجود، أي منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى المنسوب إلى الوجود، يهو المنسوب إلى الوجود وهي الماهيات وهي الممكنات بلحاظ ماهياتها منسوبة إلى الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى. فإنهم هؤلاء الذين يدعون ذوق التألف قالوا حقيقة الوجود وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، حقيقة الوجود هنا، واقع الوجود هنا، وبقية الأمور لا حقيقة وجودية لها. حقيقة الوجود قائمة بذاتها، حقيقة الوجود قائمة بذاتها لم تكن بأمر آخر، وحقيقة الوجود لا يستحقها ولا تصبح واقعا وحقيقة إلا على الحق سبحانه وتعالى، قائمة بذاتها، مو الوجود له وجود وثبت له وجود، لا، الوجود هو عين حقيقته، عين حقيقة فرد العدم، وهي وحقيقة الوجود واحدة، حقيقة الوجود لا تعدد فيها، حقيقة واحدة لا تكثر فيها بوجه من الوجود. يقول حقيقة الوجود وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى حقيقة واحدة لا ثانية لها لا تعدد فيها، وهي لا نهاية، وهي لا نهاية التحقق الإلهي، وهي الوجود بالذات بعبارة أخرى، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فكان قائل يقول إذا كانت واحدة ماذا نصنع بهذه التعددات؟ قال وإنما التكثر في الماهيات الإمكانية المنسوبة إلى الوجود، بأي نسبة؟ إذا نسبت الماهيات بنسبة المعلولية بنسبة المخلوقية بالنسبة المعجولية بالنسبة المكتسبة من الجاعل وهي المعروفات، قلنا أنها متحققة، قلنا أنها موجودة أي منسوبة إلى الوجود. وليس بالوجود في عالم الإمكان، وليس بالوجود في عالم الإمكان قيام بالماهيات. الوجود أمر اعتباري محض، الوجود في عالم الإمكان اعتباري محض، حقيقة الوجود في حقيقة الحق، وهذه الوجودات اعتبارية. وليس للوجود في عالم الإمكان قيام بالماهيات، لم يقوم الوجود بالماهيات، ولم يعرض الوجود لها أي ماهيات وعروض لها للماهيات. وإطلاق الوجود كأنما يقول حينما نقول الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله ذات ثبت لها الوجود، لا لا، ليس مرادنا هذا، ليس المراد الله تعالى موجود أنه ذات ثبت لها الوجود، لا، الله موجود، الله حقيقة الوجود. وإطلاق الموجود على تلك الحقيقة، وهي حقيقة الوجود الإلهي، وهي حقيقة الوجود الإلهي، بمعنى أنها أي الحقيقة الإلهية نفس الوجود وذات ثبت لها الوجود، المنبر أن أخذت الذات في المجتمع، لا لا، هي حقيقة الوجود. وعلى وإطلاق الوجود على، وإطلاق الوجود على الماهيات بأي معنى؟ بمعنى أنها أي الماهيات الإنسانية المنسوبة إلى الوجود بنسبة المختبرة، بنسبة المعلومية، بنسبة المجهولية، وقت هذه العبائر الماهيات من حيث هي لا اعتبار، وبحيثية مكتسبة من الجاعل يطلق عليها أنها موجودة. مثل من؟ مثل المشمة أو المشمس، يعني يوم ذات شمس، يعني يوم منسوب إلى الشمس، أو شيء مشمة، يعني شيء منسوب إلى الشمس، ليس معنى أنه حقيقة الشمس. وحينما نقول الإنسان موجود، يعني الإنسان منسوب إلى الوجود، منسوب إلى حقيقة قال هو تعالى، وليس المراد أن الإنسان حقيقة الوجود، حقيقة الوجود مختصة بالحق لا تتعدد. وقولنا حينما نطلق الوجود على الماهيات والوجودات الإنسانية مرادنا كالمشمس أو المشمس، كلاب ميتم التمار، ليس المراد ميتم عين التمر، يعني منسوب إلى التمر وأثر التمر، واللابن يعني منسوب إلى اللبن، والتامر أي منسوب إلى التمر، وليس المراد من التامر عن حقيقة التمر هو، ونحوها كالحدار والصبار وأمثال هذه الأمور. وهذا المذهب وهو وحدة الوجود وكثرة الموجود، وهذا المذهب وهو وحدة الوجود وكثرة الموجود، وهو المنسوب إلى التألق، وهو المنسوب إلى التألق، وإن ارتضاه جم غفير كالمير الضامات والمحقق الدواني، ونسب إلى صدر المتألقين في فترة من حياته، لكنه عندنا غير صحيح، لأنهم حيث قالوا بإطالة المادية يلزم عليهم القول بالثاني للوجود، يلزم عليهم القول بالثاني للوجود، ليس فرادة يلزم عليهم وجود في خلال الوجود، يعني يلزم عليهم إطالتين وعينيتين وتعدد نفس الأمر. يعني العينية الواجب للوجود ولها ثاني وهي الإطالة للماهيات في عالم الإنكار. المراد الثاني للوجود يعني كون الماهيات أصيلة في انتباه الوجود، فأصبحت الإطالة متعددة ونفس الأمر متعدد في عالم الوجود هو الأصيل، وفي عالم الماهيات أصيلة. فهذا المراد من الثاني للوجود، وليس المراد أن يلزم وجود ثاني للوجود. أقول هؤلاء حينما يقولون وحدة الوجود وأنه هو الحق وأن الماهيات وأن في عالم الإمكان الوجود لا حقيقة له، وأن الماهيات هي نسبة مكتسبة من الجاهل، يعني بلحاظ عين البصيرة والاستيقاظ العارف لا يرى حقيقة إلا الله. هل حيثية دا يتكلم؟ ما قد أعجب أحسنتك. هل دا يتكلم؟ هل دا يتكلم بحيثية؟ يعني بلحاظ بمرتبة للعارف لا يرى حقيقة وجودية إلا الله، فيرى البقية لا تستحق بهذا اللحاظ نسبة الوجود والتحقق والعينية، وإنما هي ماهيات مكتسبة من الجهل. وبعين ثانية وبمرتبة ثانية يراها متحققة، يراها علمية، يراها لها آثار، وآثارها متوقفة على حدها الوجودي وهي ماهياتها. هذا ليس كلام متناقض، هذا ليس كلام متناقض. كما أنه يقال الإنسان العارف بعينه ما يرى شيء إلا ويرى الله قبله وبعده ومعاه، وفي بعض الأحيان لا يرى الشمس والأرض ويرى الخبز ويرى الأكل ويرى الشرب. هذا ليس معنى التناسي ولا تناقض الكلمات. ولذا المحقق الدواني قيد الأمر، قال بذوق التألق، يعني عند مرحلة التوغل وهذا اللحاظ والفناء في الوجود الحقيقي تندلق بقية الحقائق فتصبح كأنها ماهيات وهلاكة بحث منتشر إلى الجاعل. حيث قالوا بإطالة الماهية يلزم عليهم، حينما قالوا بإطالة الماهية يلزم عليهم إطالة الماهية في العالم الإنساني وإطالة الوجود في العالم الوجودي. ماذا يلزم منه؟ يلزم عليهم القول بالثاني للوجود، يعني يلزم عليهم أن يكون في قبال الوجود حقيقة ثانية لها إطالة وهي الماهية، وأن في دار التحقق والواقعية وطرد العدم سنخين وأصلين. في عالم الوجود، في عالم الوجود الإطالة للحق، وفي عالم الإمكان الإطالة للماهيات، ولازم هذا القول على قول المصنف، لكن نقول على قول المصنف الثانوية في نفس الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.